والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد والسلام على أعدائك أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في بيان أصل شرطية الاستقبال في الصلاة. يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة، وأيضا تقدم الكلام في بيان القبلة، هل هي المكان الذي فيه البيت الحرام أو هو خصوص البناء للبيت الحرام. كان مختار المشهور وتبعهم المصنف هو أن القبلة هو المكان الذي فيه البناء وليس نفس البناء، وكان الاحتمال على بعض الأدلة. تقدم الكلام في عليكم سنة الله. ثم يشير المصنف لإشكال عادة ما يذكر في المقام من قبل الفقهاء، وهو بناء على قول المشهور من كون القبلة هي نفس المكان، فإن المكان محدود بمسافة يختلف بعض الفقهاء في تحديدها بين 20 ذراعا إلى 24 ذراع وبين أقل وأكثر من ذلك. فعلى ما يذكره المصنف هو أن عرض أو أن طول ضلع البيت الحرام هو 24 ذراعا. فبناء على هذا في بعض الحالات، إذا يعني الإشكال يمكن أن يوجه بحالتين. الحالة الأولى فيما لو كان الشخص يصلي مأموما في مكان سواء كان قريبا من البيت الحرام، قريبا من الحرم أو من مكة أو بعيدا، فإذا كان بين المأموم وبين الإمام، إذا كان بين المأموم وبين الإمام أزيد من 24 ذراعا، فيحصل له علم إجمالي ببطلان صلاته، لأنه إما أن يكون الإمام متجه إلى القبلة، إما أن يكون الإمام على القبلة، فهو في المأموم حيث يبتعد عن الإمام بأزيد من 24 ذراعا فيكون قد خرج عن حد القبلة، وإما أن يكون هو باتجاه القبلة فيكون الإمام خارج عن القبلة، فتبطل صلاته بالفرض الأول لأنه على غير القبلة، وبالفرض الثاني لأن الإمام على غير القبلة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. ويمكن أن تصور بتصور آخر أنه لا، في مكان في الأماكن التي يبتعد فيها أو التي في البلدان التي تكون بعيدة عن مكة، لا يمكن أن يحدد المكان الذي فيه البيت بالدقة فيكون مستقبلا أو متجها باتجاه ذلك المكان بحيث لا ينحرف يمينا ولا شمالا، فأيضا يكون هذا أمر متعسر أو متعذر، ف لا يحصل له العلم بتحقق هذا الشرط فلا تصح صلاته. هذا الإشكال إذا اتضح اتضح إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله. أدى ببعض الفقهاء إلى الالتزام بقول آخر، وهو أن يكون البيت الحرام قبلة لمن كان في داخل المنزل بحيث يرى البناء، ومن كان خارج المسجد في الحرم المكي فقبلته نفس المسجد، مسجد الحرام بتمامه، ومن كان خارج الحرم في الأماكن البعيدة الخارجة عن الحرم سواء كانت قريبة من الحرم أو بعيدة قبلتهم نفس الحرم بتمامه. حينئذ إذا صارت مكان أوسع، مسجد بالنسبة لمن في الحرم والحرم لمن كان خارج هذا المكان الأوسع، حينئذ يمكن تحقيق الاستقبال. هربا من هذا الإشكال قال بعضهم بهذا القول. أما المصنف وكثير من الفقهاء فأجابوا عن هذا الإشكال، وبالتالي تمسكوا بنفس قول المشهور. حاصل الجواب أن هذا الإشكال يبتني على إرادة الاستقبال الدقي، بمعنى أن المصلي إذا وقف مستقبلا القبلة لا بد أن يكون بين موقفه وبين البيت الحرام خط موهوم، بحيث يكون الخط الخارج من الكعبة من البناء المشرف الذي يعني المكان باعتبار البناية لا بد أن يمر بموقفه
عند الصلاة. هذا الإشكال يبتني على هذه الدقة في الاستقبال. أما إذا كان المطلوب هو الاستقبال بمعنى المواجهة العرفية، أن يكون الشخص باتجاه المكان الذي فيه الكعبة، وهذا لا يشترط فيه هذه الدقة بمعنى وجود خط موهوم بين موقفه والبيت الحرام، وإنما يكفي في نظر العرف أن يقال أنه متجه باتجاه الكعبة. ويمثل المصنف بمثال عرفي، وإن كان وبالتالي نفس يعني الكلام فيه بالنسبة لمرقد الإمام الحسين عليه السلام، فإنه باعتبار الشباك المعين بذلك الحجم المخصوص، إذا كان على بعد مترين أو ثلاثة، فإن الأشخاص الذين بإمكانهم استقبال تحقيق الاستقبال لا يتجاوز أصابع اليد 5 6 10، هؤلاء فقط الذين يمكنهم الاستقبال. أما إذا ازداد العدد طولا يعني بالامتداد، إذا ازداد من المقطوع به أن أطراف السلسلة أطراف العدد المصطف قطعا يخرج عن حالة الاستقبال. لكن نجد بالوجدان أنه بالنسبة لمثلا أهل النجف بتمام البلد يمكنهم الاتجاه باتجاه المرقد الشريف، وكل منهم عليكم السلام ورحمة الله، وكل منهم يعتقد أو بنظر العرف هو محقق للاستقبال، فهو مستقبل للقبر الشريف، وإن كان لا يعلم بوجود خط موهوم متصل بين موقفه وبين القبر الشريف. هذا الاستقبال بهذا المعنى يعبر عنه بالاستقبال العرفي أو المواجهة العرفية. نفس هذا الكلام ينقل بالنسبة للبيت أو بالنسبة للقبلة، فهذه المواجهة العرفية مقبولة، وهذه حالة رياضية وجدانية معروفة. يذكر المصنف عبارتين لبعض علمائنا بأن النقطة الصغيرة كلما ابتعدنا عنها، النقطة الصغيرة في المكان القريب المحاذاة قليلة أو لا تتسع لأكثر من فرد أو فردين، أما إذا ابتعدنا عن تلك النقطة الواحدة فإن المحاذاة تتسع وتزداد، على اعتبار أنه كلما ازدادت فإن الحلقة التي تحيط بذلك المكان أيضا تزداد سعة وحجما. واضح إن شاء الله. قال: ولكن يبقى على القول الصحيح وهو قول المشهور، وأنها المكان، طبعا الواو مو محلها يعني المفروض لو كان التعبير، ولكن يبقى على القول الصحيح من كونها المكان الذي فيه البنية، بطلان صلاة بعض الصف الطويل، فإن كل جدار الكعبة المشرفة أو كل جدار للكعبة المشرفة إذا كان يساوي 24 ذراعا فلازمه بطلان صلاة الصف بالمقدار الزائد على، يعني الصف إذا ازداد عن 24 يكون خارجا عن الاستقبال، فلازمه بطلان صلاة الصف بالمقدار الزائد على ما ذكر، وتنحصر صلاة صحة الصلاة بمن يخرج من موقفه خط مستقيم إلى الكعبة. هذا الإشكال. ويرده قلنا بناء على هذا بعض التزم بالإشكال قال بقول آخر، ويرده أن المدار على المواجهة العرفية دون الدقية، فالإشكال يبتني على الاستقبال والمواجهة الدقية، وهي تتسع، وهي يعني شنو المواجهة العرفية، تتسع بزيادة البعد، فقبر الإمام الحسين عليه السلام قد لا تصدق مواجهته من قرب إلا في حق 5 أشخاص، بينما من بعد يمكن أن يواجهه أهل بلد كامل. وهذا معنى العبارة التي تقول جهة المحاذاة مع البعد متسعة، هذه عبارة الوسائل يمكن يقرر العاملي، هذه عبارة جهة المحاذاة مع البعد متسعة. أو قول آخر أن الجرم الصغيرة كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، يعني كلما ازداد كلما ازداد بعدا اتسعت محاذاته. عبارة العلامة يمكن في الذكرى. فإذا بناء على إرادة المواجهة العرفية فلا يرد الإشكال حينئذ. هاي إذا كان قريب تقدر تحقق الانحناء إذا كنت قريبا من البيت، كما هو الآن متعارف الآن الصلاة داخل المسجد، إذا تصلي ما لك علاقة بال على اليمين على اليسار، تتجه على نفس البيت تلقائيا يصير الصف عبارة عن حلق. كلما ابتعدنا بالمقدار اللي يعني المكلف يرى الكعبة يقدر تلقائيا تشكله، لكن الآن إذا بالعراق
هو هي يشكل على شو اسمه، هو يحل الإشكال على الإغاثات في أماكن هم بعيدة كذلك، وهم يشكلون عليه لأنه يشكلون على هذا الجواب يقولون الإمام ما كان يصنع هذا
يا إمام
الإمام عليه السلام من الكوفة، فلو كان يريد شو اسمه مواجهة دقيقة ارتفع مع أنه
لا كان الصف يوصل أكثر من 24؟
نعم، وما يجلس وما يجعل الصفوف ما
يعني علهم سه، إما أنه هذا لعلهم يعني مو منقولة، لو كان أكو شيء يعني بس ما منقول، وإما أنه لا ما كان المسجد بهذا الساعة بحيث يصير أكثر من 24 ذراع. أي مكان مو المسجد هذا الآن بتمامه، المكان اللي إذا تشوفوه إذا زايرين المسجد المكان اللي ضرب فيه الإمام سلام الله عليه مكان مو واسع، وإحنا نريد الساعة مو بين طرفي الصف، بين طرف الصف وموقف الإمام 24 ذراع، يعني قارب تقريبا 12 متر. هذا المسجد بعد التوسعة بعد العمل بعد كذا لا لعله 10 أمتار، ما أدري أقول لعله ممكن، يعني إذا واحد يدقق بها يراجعها كذا. إذا ثبت أن المسجد مثلا كان متسعا بهذه السعة أو أكثر قليلاً، وأن الجماعة كون يحقق أن الجماعة كانت يعني تصل الكثرة بحيث الصفوف تلتئم، ولم يكن ينبه مثلاً على حصول أي حينئذ يصير دليل. عليكم السلام ورحمة الله. إيماء
يعني أنت بس تنحرف كلش قليل يصير الخط
بعيد
عن الكامل،
ما
تقدر
تنحرف
بمقدار
سنتي واحد. اي هذا اللي يقوله تالي، هو هذا الدليل يقول تالي هو سكت وجعلهم على صف واحد، وهذا اللي يقول ما كان يأمرهم، بما انه كان يتركهم على، لو كان المراد الدقة لا يكون يصير الإمام يأمرهم او يوجههم الى ان يكون مثلا اللي يصير طرف الصف كوني شويه يصير مثلا مقدار شعرتين، ما يكون هيك مثلا، ما ثبت هذا فمعناه هاي مغتفره بالنسبه لنهايه الصف. هو هذا اللي نقوله صحيح، يعني اللي نقول لو ثبت ان المعتبر هو الاستقبال او المواجهه الدقيه حينئذ يقع ان كل شخص اذا ابتعد عن موقف الامام كم يكون انحرافه، بعد كنا نعمل رياضيات وهندسه وكذا. هاي بناء على العرفية، هاي على المواجهة العرفية، أما على المواجهة الدقيقة لا، بعد كنت في خط مستقيم إن شاء الله، بعد كل ما تقترب متر كن أكو ميلان ولو بمقدار ملي، ما جاي يقولك هذا اللي ضد طرف يميل يصير هيك يصلي وهذا اللي هيك يصلي، هاي اللي بداخل المسجد ما محقق هذا، ده هو انحراف قليل حتى يحقق الدقة، وأما صحة البلد. نعم عبارة ثانية، كلما ازداد بعدا ازداد محاذاته.
لمن
العلامة في الذكرى ايش علامة؟ علامة الحلي
تذكرة
لعله
تذكرة.
نعم سماء الآن تردد لعله لو لو الذكرى والتذكرة مو مشكلة سأراجع وأجيب لكم يعني بالضبط المعنى العبارة. خلوها سددت عينها ترددت إما الذكرى أو التذكرة. وأما صحة الصلاة لمن لم يزد إذا لاحظ المثل قال ومن صلى إلى غير القبلة خطأً فإن كان انحرافه ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته. وبعد ما تم الكلام في أن الاستقبال شرط وأن المراد به هو المواجهة العرفية يأتي الكلام في من أخل بهذا الاستقبال ولو بالمعنى العرفي لم يحقق المعنى الدقيق هذا المفروغ عنه حتى بالمعنى العرفي إذا فاتته هذه المواجهة وهذا الاستقبال وتارة تكون مواجهة عمدية مع علم والتفات ودراية فلا ريب هذا يكون مبطلا لصلاته لعدم تحقق الشرط. لكن لو كانت الخطأ طبعا وأيضا سيأتي البيان وجه الدليل لماذا يكون هذا الفرد الأول محكوم ببطلان صلاته. أما إذا كان عن خلل الخلل عفوا عن خطأ عن سهو عن نسيان عن جهل عدم التفات فحكم الفقهاء بصحة صلاته لكن بشرط أن لا يكون الانحراف أزيد مما بين اليمين واليسار حد اليمين وحد اليسار كما سيتضح. هذا أصل المدعى. الآن في مقام البيان نقطة أولى لا بد من بيانها أنه في الروايات ورد تعبير ما بين المشرق والمغرب تارة وما بين اليمين والشمال أخرى. طبعا في التعبير الأول من الواضح أنه ليس المراد هو الضابطة اليمين المشرق والمغرب الواقعي لأنه هذا لا يكون إلا في مثل بعض الأشخاص الذي يكون في مثل العراق حيث يكون المشرق على يساره والمغرب على يمينه فأن لا يكون منحرفا بهذا المقدار. وإلا إذا كان في مناطق أخرى فأن لا يكون بين المشرق والمغرب إلا إذا كان في نقطة المقابل. أما إذا كان شخص إذا كان شخص حين استقباله القبلة يكون المغرب أمامه أو المغرب خلفه بعد لا يتصور فيه مسألة بين المشرق والمغرب. تأتي تعبير يكون مشمول بعبارة ما بين اليمين واليسار. هذا ما بين اليمين واليسار ما هو المقصود منه؟ بالتالي الفقهاء وصلوا إلى نتيجة من هذه التعبيرات أن المراد هو أن يكون الشخص في موقفه ضمن دائرة أقل من 180 درجة بحيث لا يكون منحرفا إلى حد اليمين وحد اليسار بأن لا يكون من استقبال من جهة القبلة إلى 90 درجة أقل من هذا لابد أن يكون وهكذا إلى الطرف الآخر أقل من 90 درجة. فإذا كان هذا الذي عن خطأين أو عن جهلين إذا استقبل القبلة وكان ضمن الزاوية التي مقدارها أقل من 180 درجة فحكموا بصحة صلاته. نعم إذا بلغ على حد 90 يمينا أو حد 90 شمالا يسارا يحكم ببطلان صلاته بمقتضى الروايات. هذا فقط من باب التحديد. الدليل على ذلك ما هو؟ جملة روايات. لاحظوا يا مطلب لا بأس به. جملة روايات تكون حاكمة على روايات أن القبلة هي المكان أو هي نفس الحرم المكي أو البيت الحرام. مقتضى الروايات التي تقدمت من أن القبلة هي البيت الحرام مثلا قال نعم مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة قال نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء. من هو القبلة؟ بعد واضح يعني صار الدرس السابق هو المكان الذي فيه البيت. هذا المكان الذي فيه البيت واضح محدود إذا طول الضلع 24 ذراع فمعناته مكعب ب 24 ذراع. هذا هو التحديد الأول. أزيد من هذا ليس بقبلة. فالموضوع الذي حددته هذه الرواية وأمثال هذه الرواية هو كون القبلة بهذا المقدار المحدد 24 في 24 ذراعا. هناك روايات أخرى جاءت لبيان توسعة القبلة بحيث حكمت أن القبلة أوسع من هذا، وهي يعبر عنها بتعبير الفقهاء حاكمة لأنها وسعت من موضوع الروايات السابقة، بعد أن كانت القبلة في الروايات السابقة من جهة الموضوع موضوعان، هي بخصوص 24 ذراع، في 24 ذراع جاءت روايات أخرى ووسعت القبلة إلى ما بين اليمين واليسار، فتكون حاكمة من جهة أنها وسعت القبلة. لكن هل هذا التوسعة مطلقا أم لخصوص نوع وصنف من الأفراد؟ يظهر من الروايات أن الذي يعجز أو الذي لا يتمكن أو الذي يأتي بصلاته باعتقاد الاستقبال، هذا الذي تكون القبلة بلحاظه متسعة. أما الشخص قبل الصلاة ومتمكن من تحديد القبلة بالدقة العرفية مو بالدقة العقلية بأن يحقق المواجهة المقصودة المطلوبة، فهذا عليه أن يحقق الاستقبال بالمقدار المتقدم. نعم، إذا اعتقد بأن القبلة كذا وصلى وتبين الخلاف، هذا القبلة بالنسبة له متسعة. أو قبل الصلاة ولكنه لم يتمكن من تحديدها بالمعنى الذي تتحقق به المواجهة العرفية، هذا أيضا تتسع له القبلة بالمقدار المذكور ما بين حد اليمين واليسار. واضح إن شاء الله؟ طيب، يبقى الكلام خل طبق هذا المقدار حتى يجي أكو سؤال أو إشكال مصنف يجيب بنحوه إن قلته. قال: وأما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق والمغرب. النقطة الأولى هو توضيح تفسير هذه العبارة، شنو يعني ما بين حد المشرق والمغرب؟ أي كان انحرافه عن القبلة أقل من 90 درجة. لاحظ، على اعتبار الآن القبلة باتجاه معين، انحرافه أن لا يكون شنو؟ أن أزيد Thank you. بالستر مطلقا مع الناظر ومن دون الناظر. المصنف يقول لا، يمكن استفادة هذا الحكم وهو أن الستر لا يشترط فيه حال الناظر وجود الناظر، وإنما هو شرط مطلقا يمكن استفادته من بعض الروايات، كما في هذه الرواية صحيحة صفوان ابن يحيى. صفوان ابن يحيى يقول فيها بأنه بتقريب ترك الاستفصال من الإمام، إذ يسأله السائل، لاحظوا يا يسأله السائل أنه أراد الصلاة وله ثوب أحدهما نجس لا يعلمه بعينه، فهو صار عند علم إجمالي بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر، فكيف يعمل؟ يأمره الإمام بأن يصلي فيهما معا، يعني يكرر الصلاة، يصلي في الثوب الأول ثم يصلي في الثوب الثاني. ولم يذكر، طبعا لاحظ الإمام في صدد بيان كيفية تصحيح الصلاة من حيث شرطية الساترية، فلو كان عدم الناظر يسقط شرط ساترية لذكره الإمام بأنك مثلا صلي في مكان لا ناظر فيه، صلي في بيت مقفل الأبواب، صلي في حفرة، صلي خلف شجرة، صلي في مكان، بحيث يرشده إلى مثل هذه الطريقة. الإمام في مقام بيان لم يستفصل، هو لم يفصل ولم يستفصل أنك تتمكن من ذلك أو لا، فهذا كاشف على أن الحالة منحصرة بأن يصلي في الثوب الطاهر مرة وفي غير الطاهر مرة، كي يحرز أن الصلاة وقعت في ثوب طاهر مع الساترية. هذا يستظهر منه ويستفاد منه أن الشرط وهو شرط الساترية مطلقا سواء كان مع الناظر أو بدون الناظر. قال لا جيد، احنا ما نريد نسويها حالة تزاحم بين هذا المطر راح يختلف. لو كان عنده ثوب نجس فدار الامر بين ان يصلي بالنجس او يصلي عاريا، هذا راح يصير تزاحم بين شرطية الساترية وشرطية الطهارة. لا مو هيك اللي يصير، هذا راح يصير حكم اخر تزاحم حينئذ يقع. لو قال له صلي بالثوب او قال له صلي عاريا هم من يستفيد من عنده؟ لو كان مثل هذه الصورة وقال له صلي عاريا من يستفيد من عنده؟ شنو؟ أنه شرط حال عدم الناظر أو شرط حال وجود الناظر. ليش؟ لأن راح يصير هذا في حالة التزاحم أسقط شرطية الساترية، لكن طبعاً في حالة يقدمون شرط الساترية يعني صلي بالنجس. لا، الريحة حالة كن ما واصل إلى حالة التزاحم بين شرطين، شرط بحالة السعة. واضح؟ وسند الصدوق والشيخ صحان في المشيخة، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على ما سيتضح من المراجع على الله شأنهم في الأسبوع القادم درس أو لا، ما عندي علم لحد الآن، ما عندي علم. إذا قالوا بالدرس فدرس، إذا قالوا بالتعطيل فتعطيل، معهم. حياكم الله.